بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول قول السيد رضوان الله عليه في المسألة الأولى، أنه قال: الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك، ثم إن كان ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة. طبعا لابد أن نحمل كلامه من قوله عن عمد إذا أردنا أن ندافع عنه بالمناقشة التي وجهنا إليه أن العمد يشمل الاضطرار والإكراه، لعله أراد من العمد هو الشيء الذي من دون عذر، التعمد في نزل العرف يونه ما فعل عمدا، كان مضطرا لذلك، يعني يجعل الاضطرار والإكراه في مقابل العمد، لعل أراد العمد المصطلح، لأن هذا الكتاب ألفه رضوان الله عليه كرسالة عملية، لعل هكذا حمل على الصحة. وإلا المناقشة التي قلنا أن الاضطرار والإكراه وكذلك الجهل من العمد، العمد على أقسامه، قد يكون العامد يتعمد مختارا للشيء، قد يكون لا بأنه جاهل يتعمد إلى شيء غير صحيح، قد يكون بالاضطرار أو الإكراه يتعمد إلى الشيء، يعني يقصده يفعل، ولكن المراد من العمد هو شيء في مقابل هذه الأمور، يعني العمد الذي يكون هو مختار، ليس عنده إكراه ولا اضطرار ولا جهل، ومع ذلك يرتكب.
عفوا سيدنا، هذه المناقشة في قضية أن العمد ينقسم إلى مختار عالم عامد ولا مكره عالم عامد، هنا أنا أشوف أنه إشكال على هذا القضية، التقسيم هذا أشوف مو وارد، يعني لو الإشكال هو في تشويش، لأن هنا أنا ما ندرس منطق، إحنا اللي ندرس منطق أنه جامع مالي
سلام خير
تقسيم وقسم ومقسم، لا تقسيم بلحاظ الحكم، لأن تعرف العالم العامد له حكم، الجاهل له حكم،
الجاهل من العامد المفروض
العالم العامد والجاهل حكمهما واحد،
لا يختلف،
إذن بلحاظ الحكم هو تقسيم، لا بلحاظ الحقيقة المنطقي،
فلا بد أن يقول إما عامد والعمدا، والعمد إما يكون عن جهل أو الانتظار اضطرار أو إكراه، وإما أن يكون بدون عذر، يعني لفظ العمد يشمل هذه الأمور، ولذلك نحن إذا أردنا أن نسامح هذا الكلام قال أنه أراد من العمد عمد الخاص، يعني العمد الذي من دون عذر، أراد من العمد الشيء الذي يرتكبه من دون عذر، لا جاهل ولا مكره ولا مضطر، ومع ذلك يفعل، يعلم أن خلاف ليس جاهلا وغير مضطر يفعل، بالمراد منه، ولذلك جاء قسيما جه هذه الأمور. على كل حال، لا هو لم يكن ذكر الخاص بعد، أو فلان، أو عندما يقول أو ليس من ذكر الخاص بعد الآن، ترديد بين إم عمد أو جهل أو أن جهل أو أن سهو أو إصرار أو إكراه، الإشكال من هذه الناحية. على كل حال ليس شيء مهم، هذا إشكال لفظي ليس علمي. نعم يعني مناقشة لفظية. على كل حال وصلنا إلى قوله ولو بجزء مستحب كالقنوت، ذكرنا كلام السيد الخوئي رضوان الله عليه أنه ناقشه وقال أن المستحب ليس جزءا للواجب، لا يمكن أن يكون جزءا للواجب، حتى نقول إذا مثلا إذا أخل بالمستحب بجزء المستحب فهو يضر صلاته أو لا يضر، مثلا ليس جزءا. وذكرنا كلام السيد الخوئي بتفصيله، وإجمال كلامه أنه رضوان الله عليه يقول، يعني كلامه في هذا الأمر إجماله أنه يقول أن الشيء الذي الماهية عبارة الماهية بما هي ليست إلا هي، فعلى ذلك ما في ماهية الوجوب شيء إذا نقص شيء ينتفي الماهية، الماهية بعد غير موجود، ولذلك هذا تعبيره إن مقتضى الوجوب الدخل في الماهية وتقومها به لتركبها من إن تركيب الماهية من أجزاء الوجوب، ومقتضى الاستحباب عدم الدخل وجواز الترك، وهذا من غير فرق بين جزء الطبيعة وجزء الفرد، يعني سواء قبل الوجود وبعد الوجود. في مقام التصور الإنسان بما هي ليست إلا هي، والماهية بما هي ليست إلا هي، وفي مقام الخارج عندما يوجد نفس الشيء الذي كان في طبيعته. فلذلك قال بمقتضى الاستحباب عدم الداخل وجواز الترك، يعني مقتضى الوجوب التدخل وتغضم، ومقتضى الاستحباب عدم الداخل وجواز الترك، وهذا من غير فرق بين جزء الماهية وجزء الفرد، إذ لا يزيد هو عليها إلا بإضافة الوجود، يعني الوجود الفرد عبارة عن الماهية التي وجد، لم يكن موجودا فوجد. أصل مطالب ثلاثة العلم مطلب ما مطلب هل مطلب لم، مطلب ما هي، مطلب هل هو موجود، ومطلب لم وجد. فعلى ذلك هو أراد أشار إلى هذا الأمر، وليس إلا الطبيعة الموجودة بعينها ولا يزيد عليها من حيث كونه فردا لها بشيء أصلا. نحن في هذا الأمر مناقشتنا معه رضوان الله عليه أن إذا تعلق الحكم بالماهية بما هي نعم كلامكم صحيح، لا دخل فيه إلا ما يتغبم به الماهية، ولكن إذا أراد المولى الماهية المقيدة بشيء عند ذلك هذا القيد دخيل، لأن الماهية ليست ماهية عنوان مثلا عندما نقول مثلا أعتق رغبة، أن الرغبة عبارة عن جسم نام متحرك بالإرادة عاقل، وكذلك عبد يعني مستملك. فعلى ذلك إذا كان قال جسم نعم يشمل الحجر والمدر والنباتات والحيوانات والإنسان، إذا قال لا قال حيوان يشمل جميع الحيوانات منها الإنسان، إذا لا نقول بالإنصاف، ولكن إذا قال الإنسان يشمل الحر والعبد، ولكن إذا قال أعتق عبدا، العبد عبارة عن جسم نام متحرك بالإرادة وعاقل وعبد مستملك، يعني فلا بد كل هذه القيود يأتي مع الماهية حتى يصير عبد. العبد عبارة ماهية العبد عبارة عن جسم نام متحرك بالإرادة وشاعر أو عاقل ومستملك، إذا لم يكن هذه الخصوصيات ليس عبدا. فالله تبارك وتعالى إذا قال صلاة من دون أي قيد نعم، ولكن إذا قال الشيء الذي أنا أريد منك أن يكون مشتملا على الفاتحة وعلى الركوع وعلى السجود وعلى جميع الأجزاء، ثم بالنسبة إلى تعلق إرادة المولى بالشيء، قد يكون إرادته ببعض الأجزاء إرادة حتمية، أو بعبارة أخرى بعض الأجزاء إذا لم يتحقق العنوان متوقف عليه، بعض الأجزاء ضرورة واجب له، وبعض الأجزاء من الكماليات. مثلا إذا مثلنا بهذا القاعة وجود الجدران والأعمدة والسقف مقرب لعنوان القاعة، إذا لم يكن هذا الجدران أو السقف هذا ليس قاعة، ولكن وجود الباب ليس مقرما ولكن ضروري للقاعة لدفع البرودة والحرارة وسائر الأمور، ضروري له. ولكن بعض التزيينات مثلا دهان للقاعة ليس من الضروريات، فإذا يمكن المولى يطلب منا قاعة ولكن يقول إذا كان دهانه كذلك أحسن وإذا كان كذا أحسن. فعلى ذلك هنا بالنسبة إلى أصل العنوان أركان، بالنسبة إلى ما هو واجب واجبات، وبالنسبة إلى الكماليات المولى ليس مسرا، يعني مصلحة التي تتعلق بالكماليات ليست مصلحة توجب الإلزام، ولما ألزم بذلك؟ فالمولى تعالى أمرنا بالصلاة، بعض الأجزاء الخمسة التي تعاد الصلاة بها أركان الصلاة، صلاة ركوع سجود، يعني عنوان الصلاة موقوف بالركوع والسجود. ولكن بعض الأجزاء من الواجبات، القراءة من الواجبات، القيام من الواجبات، التشهد من الواجبات، المولى لا يتسامح فيه، ويريد أن يكون هذه الأجزاء في متعلق أمره أو مطلوبه يلاحظ هذه الأجزاء. ولكن بعض الأجزاء كالقنوت، الأذكار مثلا، تسليس الأذكار، مثلا إذا قلنا أن يكفي سبحان الله، أو في تسبيحات الأربع تسبيحة واحدة تكفي، إذا كان ثلاث مرات الباقي كذلك جزء للصلاة، ولكن غير ملزم. المولى يريد أن نأتي بشيء جميل مع جميع الأجزاء حتى يعطينا أجرا كثيرا، ولكن بمقدار ما يسقط عنا التكليف إذا أتينا بتكبيرة الإحرام وتركنا كل التكبيرات. وفي التسبيحات ركعة الثالثة والرابعة اقتصرنا بتسبيحة واحدة، وفي الركوع والسجود سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا الصلاة مغني، أسقط عنا التكليف. ولكن تختلف الصلاة التي تكون هكذا والصلاة التي تشتمل على الكماليات، أكمل الصلاة. فعلى ذلك لا بأس في أولا عند العرف في الواقع نرى هناك يتعلق طلب الموالي بأشياء، بعض خصوصياتها ركن في تلك الأشياء، بعضها من واجبات لا يرضى بتركها، ولكن بعضها إذا جعلنا فيه يرحب بنا ويشكرنا أكثر، وإذا ما عملنا أتينا بما قال. وكان في كلام كما مثلنا بهذه القاعة، الصلاة كذلك أركان الصلاة هو أركان لا تتحقق عنوان الصلاة إلا بها، والواجبات مما لا يتسامه فيها، ولكن المستحبات جزء يتسامه فيه. فهذا الكلام منكم أنه الجزء، هذا التعبير الذي جاء منه رضوان الله عليه، أن الجزئية يسابق الوجوب، فالجزئية تسابق الوجوب، لا، الجزئية لا تسابق الوجوب، الجزئية ما يتركب منه الشيء فهو جزءه، قد نجعل من جزئه بعض الكماليات وقد لا نجعل، ولكن عنوان محقق. ولكن المولى إذا جعل الماهية التي طلب منا ماهية مقيدة بقيود، ولكن بعض القيود قيود إلزامية وبعض القيود قيود كمالية، فلذلك هذا الكلام منه رضوان الله عليه في غير محله.
تعرف الجزء يعني في الحقيقة في العلوم العقلية يقول ما يتكرم به الذات، هذا
يعني
الواجبات فقط.
لا لا لا، الآن هل الآن دهان جزء لهذا البقعة أو لا؟ هذا الأضواء جزء أو لا؟ لو لم تكن الأضواء كان قاع، عنوان القاع متحقق، ولكن المولى طلب منا قاعة جميلة، قاعة فيها النور يمكن يستفاد منه للدرس والمطالع، تقيد فجعل من جزء مطلوبه، يعني الطلب والمأمور به تعلق بهذه الأجزاء الواجبة كذلك، ليس مجرد عنوان القاعة، ما طلب منا اصنع لي قاعة، ابن لي قاعة، قال ابن لي قاعة يمكن أن يستفاد منها للدرس وللمطالعة، يعني قاعة مع الجميع النور، مع الإمكانيات، مع رفوف للكتب وكل شيء. بعضها يمكن المولى ما تعلق رأيه بإلزام تلك الأشياء، ولكن لو جئنا به وأحسن، ولكن بعض الأجزاء أجزاء ملزمة ولا بد من نأتي به. هذا في العرف يوجد، في الشرع كان يوجد.
مرة الكلام في هذا أن المتعلق تقليد الصلاة الطبيعي ما يتكون به الذاتي الأجزاء الواجبة ليس
المصطلح. لا هذا المطلوب. لا الصلاة القنوت من الصلاة، جزء من الصلاة ولكن جزء غير ملزم. تكبيرات غير تكبيرة الإحرام أجزاء من أجزاء الصلاة، تكبيرة الركوع، تكبيرة كذا، ولكن غير ملزم. لا يجب أن يكون كل شيء جزء يكون جزءا واجبا. هذا مجموع مركب من الواجبات، من الأركان، ومن الواجبات ومن الكماليات المصحبات.
يعني هذا التفسير الجزء بمعنى الأوسع، وإلا
لا يصو جزء يصو واقع.
هذا هو التعريف المضاعف.
لا أقول ذات المطلوب. كلامنا قد يتعلق طلب المولى، أمر المولى بشيء جامع لهذا الأجزاء وأجزاء كمالية، قد لا يتعلق بذلك. إذا تعلق الأمر فقط بالماهية يعني كما مثلنا بالعبد، إذا قال أعتق شيئا حيوانا يشمل أي حيوان، ولكن إذا قال أعتق إنسان معناه جسم مغيد بأنه ناب، مغيد بأنه متحرك بالإرادة، مغيد بأنه عاقل. بل الإنسان عبارة عن ماهية تكون لها هذه الخصوصيات، جامعة لتلك الخصوصيات. قد يقول يزيد عليه العالم، أعتق أبدا عالما، لابد أن يكون العلم مأخوذ في ميدي. ولكن الله تبارك عندما يقول مثلا بالنسبة إلى حج ذبيحة مجرد أنه ذبيحة حيوان يجوز، ولكن إذا يشترط لا أقل أن يكون عمره 6 أشهر، هذا 6 أشهر يجب. ولكن عندما يقول يستحب للرجل أن يكون ذبيحته ذكر وللأنثى أن تكون أنثى، هذا جزء مطلبه، ولكن في هذا الجزء هذه الخصوصية سواء الأجزاء الخارجية أو الأجزاء الداخلية، هذه الخصوصية غير دخيل في المصلحة الملزمة، مصلحة زائدة على ذلك. فهذا من المطلوب المولى، مطلوب المولى منا له أجزاء، بعض أجزائه أجزاء جدا مهمة جدا، وبعضها أجزاء واجبة وبعضها أجزاء كمالية كماليات.
وأيضا يقول بذلك ولكن يقول هي بحكم مستقل، هي مستحب القنوت.
كلامنا ليس لا داعي أن نقول هذا ليس من الصلاة، من الصلاة، ولكن لا إشكال عقلا وخارجا، لا إشكال أن يكون المطلوب المولى شيئا مركبا مما هو ملزم ومما هو غير ملزم، ولكن مطلوب بطلب ليس على درجة الوجوب، وصل إلى درجة الاستحباب. وهذا شيء كثيرا ما نرى في مطلوبات الموالي وأشياء التي كذا. ولذلك هذا جزء الماء، ماء يريد أن يشرب الماء، ولكن تعرف أنه في فصل الصيف، إذا جعلت له ماء بارد جدا يشكرك على هذا الأمر، ولكن إذا جئت له ماء يشرب كذلك هو لا يؤاخذ، قال جئني بماء أريد أن أشرب. ولكن ماء الشرب عبارة عن ماء نظيف، وإذا كان باردا فهو مطلوبه، بل برودا ليس خارج حقيقة الماء، من الماء مع الماء، يعني مطلوب هو مطلوبه إلى يعني مع ما يرضيه إلى أعلى درجة أن يكون باردا، ولكن مجرد رفع العطش يحصل بماء لم يكن حارا شديدا أو كذا. على كل حال هذا أظن هذا
يمكن أن نقول بأن أمر المولى يتعلق بمعنى الصلاة الكلي، الصلاة
الكلي ما تعلق بس
يتركب من الأجزاء.
لا المف
يعني ركين المقدم
المفروض ما تعلق بالكلي، تعلق بالأركان وبالواجبات وبالمستحبات. أنا شوف الإمام الصادق عليه السلام في وسائل الشيء الصفة كاملة يبين الصلاة الكاملة، الصلاة الكاملة فيها كيفية جعل ظهر حتى بحيث إذا جعلت على الماء يقف عليه ولا ينزل، يكون العنق ممدودا، يكون هكذا، ثم يكون في حالة القيام كذا، كلها من كماليات الصلاة، ولكن من الصلاة ليس خارج عن حقيقة الصلاة. ولكن السيد الخوي رضوان الله عليه يقول هذا خارج عن حقيقة الصلاة، ولذلك هو رضوان الله عليه كذلك يقول بما أنه خارج عن حقيقة الصلاة إذا جعلناه محرما لا بأس به. إذا مثلا القنوت نويت به الرياء، قرأت رياء القنوت لا ضرر بصلاتي، صلاتي صحيحة. وكما ذلك هو هناك ثلاث أمور ورضوان الله يقول يترتب عليه أمورا. أولا كما قلنا أنه يقول المستحبات خارج عن حقيقة الصلاة. ثانيا أنه يقول أن الصلاة عبارة عن الركوع والسجود والتشهد والقراءة، ولكن فواصل بينها ليس من الصلاة. أنت عندما تقول الله أكبر تريد تنهني، حركتك إلى الانهناء ليست من الصلاة. وكذلك حركتك من السجدة ثم السجدة الأخرى الحركة ليست من الصلاة، يعني أجزاء متقطعة مجموعها صلاة. فليس الصلاة ما تكبير تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ليس الصلاة هكذا. ولذلك هو يقول إذا لبس الإنسان ثيابا رسميا ويصلي فصلاته لا إشكال فيه، إلا إذا كان مكان السجدة مكانا رسميا. ولذلك عندما يتحرك ليس في الصلاة، حركته ليس في الصلاة. حتى يقول أن الصلاة تحقق بأمر حرام ولا يشتمل الحرام والعبادة. وإذا كان يقوم من السجدة كذلك، ففي حالة السجدة وفي حالة الركوع وفي حالة القيام لا يتحرك، حتى يكون تصرفا لثيابه فلا إشكال فيه. وهناك ناقشنا قلنا أولا الصلاة من التكبير إلى التسليم عن شيء واحد مستمر ومتسرم الوجود، وثانيا أن ليس التصرف الرسمي أن يكون بالحركة، قد يكون جعل شيء مكانا هذا التصرف. قد أنا أخذ شيئا مثلا سبلت أجعله في المخزن، هذا حبسته ولكن ما أتصرف فيه، وأنا أجعله على الجدار كذا الزينة، هذا اللوحات التي جعلنا على هذا الآن نستفيد منها نستعملها ولو لا حركة فيها. هنا بحثنا قبل سنوات عندكم. وأما على كل حال هو فيما نحن فيه يقول على ذلك لا إشكال في هذا. ولذلك يقول إذا أتى بقنوت، قنوت ظرفه في الركعة الثانية ولكن ليس جزء الصلاة. إذا أتيت في الركعة الثالثة أو الركعة الأولى هذا تشريع محرم ولكن لا إشكال في الصلاة، لا تبطل صلاتك. وهو رضوان في آخر أمر يشير إلى هذا الأمر، يقول بما يتراءى منه ذلك كالقنوت فليس هو من جزء في شيء، بل مستحب نفسي ظرفه الواجب، فلا تتصور فيها الزيادة كي تشمله أدلة قاضحية الزيادة. نعم الإتيان به في غير مورد الأمر به بعنوان أنه مأمور به تشريع محرم، إلا أن حرمته لا تسري إلى الصلاة كما هو ظاهر. على كل هذه المناقشات التي في هذا ليس قاعدة عقلية أو حتى القاعدة العقلية. القاعدة العقلية نقول الماهية من حيث هي ليست إلى هي، المراد نحن أردنا ماهية أي شيء. إذا أردنا ماهية إنسان نعم ليس إلا هي، ولكن الإنسان العالم هذا عنوان ماهية، هل موجود أو لا؟ نعم موجود. الإنسان العالم متوقف بأجزائها في مقام التصور وفي مقام الخارج، يعني في مقام الماهية قبل الوجود الإنسان العالم عبارة عن خصوصيات التي قلت، ولكن في عالم الخارج نفس الشيء. فعلى ذلك لو كان مطلوب المولى فقد واجبات ولم يكن مستحبات لقلنا الوجود الخارجي نفس الوجود الطبيعي، ولكن إذا في طبيعته أراد أشياء زائدة فلا بد أن نأتي بأشياء زائدة، هذه تعقد الطبيعة التي هو طلب منا إيجادها. فعلى ذلك على كل حال تفكروا أكثر في هذا الأمر تجدون هذا الكلام. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم هناك أمر آخر. هناك أمر آخر أنه رضوان الله عليه يعني هناك مناقشة كذلك في كلام السيد رضوان الله عليه حيث أشار إلى كيفية بعدما ذكر الشروط قال يعني أقسام النقيسة في النقيسة قال إما بشرط ركني كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركني أو بكيفية كالجهر والإخفاض والترتيب والموالاة مما هو تنقيس في الصلاة هذه الأمور. نقول نعم نقص ولكن لم يكن حاجة على أن يقول بكيفية لأن الكيفية كذلك من الشروط. عندما قال بشرط ركني كالطهارة من حدث والقبلة أو بشرط غير ركني شملت الشرط الغير الركني لشرط الجهر في الصلوات الجهرية واشتراط الإخفاض في الصلوات الإخفاتية وكذلك الترتيب شرط عليه أن يكون كل شيء مرتب بعضها بعد بعض يعني أن يكون الحمد قبل السورة أن يكون الركوع قبل السجود كلها بزمن الشرط فبزمن شرط الركني وغير الركني ورد ولم يكن حاجة إلى ذلك. فهناك المسألة الثانية الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار مثلا في القراءة يحذو حرفا من حروف الحمد أو السورة هذا مضر موجب للبطلان. وكذا الأذكار بدل أن يقول مثلا سبحان الله حان الله حان الله هذا كذلك إذا كان عمدا لا يجوز يعني مبطل للصلاة أو بحركة مكان الإعراب بدلا أن يكون ضم يجعل هناك فتحة أو نصب أو بالموالاة بين حروف كلمة الله أكبر الحمد لله قل الحمد لله يقدم لفظا حرفا على حرف يغير أو كلمات آية يقدم بعض الكلمات على بعض يعني أخل بكلمات الآية أو بين أفعال مع بعض يقدم بعض يعني هذا الموالاة لابد أن تكون بين الأفعال إذا قدم فعلا مؤخر على ما مقدم يعني أخل بترتيب الأمر كذلك فيه إشكال. وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسؤال أو غيره إذا هو موالاة يعني هذه الموالاة التي قلنا بين الحروف بين الكلمات بين الأفعال إذا أخل بالموالاة ولكن أخلت إخلاله بالموالاة كان سهوا نسي قدم لفظا على لفظ أو اضطرارا هل عنده حالة السؤال كان يقرأ في أثناء القراءة قطع الكلام وجاء بشيء إذا لم يتدارك كذلك متعمدا أخل في صلاته وصلاته باطلة لابد أن يجبر تلك الأشياء. هناك تعليقات على هذا الأمر منها تعليقة السيد الخوي رضوان الله بطلانها بزيادة العمدية في الأجزاء المستحبة محل إشكال بل معنى هنا بما أنه قال بالأجزاء إخلال بالأجزاء سواء مستحب أو كذا هو إخلال بالمستحب يقول محل إشكال بل معنى لأنه أصلا يرى لا يوجد جزء مستحب حتى يصو إخلال. السيد حكيم رضوان الله عليه يقول زيادة الأجزاء المستحبة كالقنود غير مبطلة إلا أن توجب خللا في نية القربة يعني إذا مثلا مرتين قنط لا إشكال فيه ليس مبطل لأنه ذكر في أثناء الصلاة يجوز أي ذكر ذكر الله تبارك وتعالى أو قراءة القرآن إلا أن توجب خللا في نية القربة يعني إذا بدلا أن يكون تقربا إلى الله جاء به تشريعا هذا محرم ومخل للصلاة. السيد في رزابادي كذلك يقول في الجزء الواجب يعني الإخلال بالجزء الواجب أما في الجزء المستحب الذي هو ذكر أو دعاء لا مانع منه في النقيصة ولا في الزيادة يعني المستحبات إذا أخل أقل وكثر لا إشكال فيه إلا تشريعا كما قلنا يأتي غنوت وأرد من درجة التشريع هذا المحرم إلا تشريعا فما عدمه بأن يأتي به تسامحا أو قلنا بأن التشريع يتحقق بالبناء الذي هو أمر قلبي لا وجه لبطلان الصلاة به إلا إطلاق الزيادة إن كان هو رضوان الله عليه يشير إلى نقطة وهو إذا كان تسامحا قال هذا تسامحا لا بأس به ولكن إذا تشريعا في بعض الأمر قال به بأس ثم أشار إلى أنه لابد أن نرى هل التشريع إن يأتي أحقه بنفس الفعل أو التشريع أمر قلبي بالنية إذا تكون التشريع قائما بالنية لا بالفعل فالفعل هو ذكر ودعاء لا إشكال فيه والنية لا تؤثر في الصلاة فلذلك هو أشار إلى هذا الأمر ولكن التشريع إذا جاء بشيء بعنوان التشريع أحقه بالشيء يعني بالقول وكلام آخر للحكيم سيد الحكيم رضوان الله عليه إن إذا لم يعلم بابتلائه به وإلا ففيه إشكال وإن تدارك في آخر مسألة حيث قال كذا إذا فاتت المولى سهوا أو استرارا لسؤال أو غيره لم ولم يتدارك بالتكرار متعمدا ويقول إذا عرف أنه سوف لا يستطيع أن يكمل وفعل ذلك ولو كرر لا إشكال فيه مثلا من يعرف أنه في هذه السورة لا يستطيع أن يقرأ السورة يغلط في السورة إذا قرأ السورة ولو بعد ذلك تدارك السيد الحكيم رضوان الله عليه يقول هذا التدارك لا يفيد لأنه أضاف شيئا لم يكن صحيحا وهو كان يعرف أنه يبتدي بذلك مع ذلك تعمد بذلك فهذا موجب لبطلان صلاته وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Allah'a emanet olun.